بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الأول في القضاء، وفيه مسائل، أي أن هذا الباب عقد لأجل الكلام على أحكام القضاء ومسائله، وقد تضمن هذا الباب مسائل المسألة الأولى في تعريف القضاء وحكمه وأدلة مشروعيته. أولا، تعريفه: القضاء في اللغة الحكم والفصل، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقضي الأمر، أي فصل. وإحكام الشيء والفراغ منه كما تقدم، يقال قضى، يقضي قضاء إذا حكم وفصل، وسمي الحاكم حاكما لأنه يفصل بين المتنازعين ويقطع الخصومة بينهما. وفي الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، وفصل الخصومات وقطع المنازعات. فالقضاء في الشرع كما ذكر تبيين الحكم الشرعي، ومعنى هذا أن عمل الحاكم، عمل القاضي، هو أن يبين الحكم الشرعي من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان ثم إجماع، عمل بمقتضى ذلك الإجماع، فهو مبين لحكم الله جل وعلا، ليس محدثا لقول من عند نفسه. هذا في المسائل التي قد جاء النص فيها. وما كان من المسائل الذي لم يأتي النص فيها واضحا أو صريحا أو يحتاج إلى اجتهاد، هذا كذلك يجتهد فيه الحاكم إن كان أهلا للاجتهاد، ولا يخرج هذا الاجتهاد عن أن يكون اجتهادا في النظر في الأدلة الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينظر في قضاءات وأحكام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن لم يكن متأهلا لذلك استفتى من هو أهل لذلك وحكم بفتيا ذلك المفتي، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على هذا. فالحاصل أن الحاكم مهمته أن يبين الحكم الشرعي والإلزام به، أي ويلزم به، ويفصل الخصومات ويقطع المنازعات، خلافا للمفتي. مهمة المفتي أن يبين الحكم الشرعي، أما الإلزام بذلك فليس للمفتي. هذا الأمر كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى من الفوارق بين القاضي وبين المفتي. المفتي يبين حكم الله جل وعلا للمستفتي، هذا مقامه وهذا عمله. وأما القاضي فعمله زيادة على ذلك أن يلزم بحكم الله جل وعلا، أن يلزم بحكم الله جل وعلا، لأنه ما سمي قاضيا إلا لأجل هذا المعنى، أي لأجل أن يلزم بحكم الله جل وعلا ويقطع الخصومة ويرد الحقوق إلى أهلها. وسمي القضاء حكما لما فيه من منع المظالم، وسمي القضاء حكما لما فيه من منع المظالم، مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه، لأن الحكمة، تعريف الحكمة أنها وضع الأشياء في أماكنها المناسبة. فالحاكم سمي حاكما لأجل هذا المعنى، فهو لما يضع الأشياء في أماكنها المناسبة فإنه يقطع بذلك الخصومات والمنازعات ويفصل بين المتخاصمين. حكمه، الأمر الثاني حكمه والحكمة منه. حكمه: القضاء فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فهو من فروض الكفايات. وفروض الكفايات كما مر معنا مرارا ينظر فيه ويلتفت فيه الشرع إلى العمل لا إلى العامل، بمعنى من يقوم بهذا العمل، من إذا وجد من يقوم بهذا العمل فإنه يكون قد قام بهذا الفرض، بخلاف فروض الأعيان فإن الشرع ينظر فيه إلى أعيان الناس المخاطبين بفعل ذلك الواجب. فهو كما سمعتم من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، يعني مثلا منطقة أو مثلا دولة فيها محافظات كما هو الحال في كثير من بلدان الإسلام، مثلا المحافظة الواحد تحتاج إلى 5 قضاة من أجل أن يقوموا بهذا العمل، فيكون الواجب بأن يؤتى بخمسة قضاة، إذا أتي ب3 فقط واحتاج الناس إلى زيادة على ذلك لم يسقط الحكم، لأن الفرض الكفائي لا بد أن يقام بذلك العمل على الوجه المطلوب. قالوا: وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا، أي القضاء إذا عرض على جميع الصالحين فأبوا، من يقوم به؟ واضح، سيوكل الأمر إلى غير أهله. وإذا أسند الأمر إلى غير أهله فلا تنتظر إلا ساعة. قال: وإن امتنع كل الصالحين عنه أثم، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، وهو من القرب العظيمة. وفي هذا إشارة إلى أن القضاء من الأمور الدينية، من الأمور الدينية أي التي يتعبد بها العبد ربه جل وعلا، فهي من الأعمال الدينية الذي حث الشرع عليها ورغب، ولا سيما لمن كان أهلا، حث باعتبار بأن يقام بهذا العمل لا بأن يتنافس الناس على ذلك الأمر، لأن الأمر عظيم، أمر الحكم والقضاء أمر عظيم وخطير. لذا كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى ينفرون ويهربون من أن يكونوا قضاة. لماذا؟ خشية أن يقع منهم شيء من الحكم الذي فيه شيء من اتباع الهوى أو ما شابه ذلك، فيدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في القضاة، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، وكما قال من قال من العلماء الثلثان في النار والثلث هو الناجي. وما يدري الإنسان أيكون من الثلث أو من الثلثين، ولا سيما مع الأهواء ومع الإغراءات ومع ما يحصل في الحكومات من الأمور المادية التي يحصل فيها أحيانا شيء من ماذا؟ من الغفلة، شيء من التساهل، شيء من التوسع. فلأجل هذا كان السلف رحمهم الله تعالى يفرون من أمر القضاء. والعجب العجاب اليوم أن الناس يتنافسون في أن يكونوا قضاة، وهذا يدلنا على ما عليه الناس اليوم من تغير الأحوال. في الزمن الأول لما كانوا من أهل التقى والورع والخوف من الله جل وعلا كانوا يفرون من القضاء، واليوم لما نقص الإيمان والتقوى والخوف من الله جل وعلا صار الناس يتنافسون في القضاء، من يكون قاضيا. وهو من القرب العظيمة، ففيه نصرة المظلوم وإقامة الحدود وإعطاء كل مستحق حقه والإصلاح بين الناس وقطع المخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الفساد. فهذه المهمة لمن قام بها ابتلي بها فقام بها على وجهها فهو ماذا؟ فهو في عبادة جليلة إذا اتقى الله جل وعلا وقام بالأمر على وجهه وحرص على أداء الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا قام بهذا العمل فهو عمل شريف يؤجر عليه. قال لذا يجب على الإمام تعيين القضاة حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم. وفيه فضيلة عظيمة وأجر كبير لمن دخل فيه وقام بحقه وهو من أهله، وفيه إثم عظيم لمن دخل فيه ولم يؤدي حقه ولم يكن من أهله كما تقدم، يعني إذا كان عادلا كما جاء في الحديث القضاة الثلاثة واحد في الجنة، إن كان من أهل العدل كما جاء في الحديث رجل عرف الحق فقضى به هذا من أهل الجنة، ورجل آخر ما عرف الحق وقضى بخلافه، أو آخر عرف الحق وقضى بماذا؟ بخلافه. فمن وفقه الله جل وعلا ابتلي بهذا العمل ووفقه الله جل وعلا للقيام به بحق فهذا يرجى له الخير العظيم والأجر الجزيل من الله رب العالمين جل وعلا، والعكس بالعكس. الأمر الثالث أدلة مشروعيته. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، بمعنى أنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فدليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، الشاهد إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجران. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب القضاء ونصب القضاة، وكذلك فعل أصحابه من بعده والسلف الصالح، أي كانوا كذلك يقضون بأنفسهم، الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قضاة، وكانوا يجعلون قضاة على بعض الولايات وفي بعض البلدان التي فتحها المسلمون. قالوا أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس، وهذا كما يقال إجماع مستمر عبر العصور. المسألة الثانية شروط القاضي. يشترط في من يتولى القضاء الشروط الآتية: الأول أن يكون مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة، والكافر ليس بعدل، كما أن تولي الكافر القضاء عندنا القضاة يعني صور من كان عنده مثل نسختنا يقول القضاء بالهمزة في آخره. رفعة: كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له، والمطلوب إذلاله، وقد قال الله جل وعلا: وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيشترط في القاضي أن يكون مسلما، فخرج ما إذا كان غير مسلم. الأمر الثاني أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، لأن الصبي والمجنون غير المكلفين. طيب، هذا أيضا يقال الصواب غير مكلفين. في النسخة الثانية هكذا عندكم: غير مكلفين بدون ألف ولام. طيب، غير مكلفين. طيب، يعني في نسخة مكلفين، والأولى القضاء بالهمزة، القضاء بالهمزة في النسخة الأولى. ها، النسخة الأخرى بهمزة. ما شاء الله، نسخة مضبوطة اللي عندك كذا. إيش بالنسخة عندك دار؟ إيش دار الغدر الجديد؟ طيب، أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين وتحت ولاية غيرهما. هذا أيضا من الشروط، أن يكون عاقلا، يعني أن يكون مكلفا عاقلا بالغا. الأمر الثالث الحرية، لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلا للقضاء كالمرأة. أيضا القاضي أن يكون كذلك حرا، لأن العبد ليس أهلا للقضاء لما ذكر من تعليل، لأنه مشغول بحقوق سيده، فإذا جعل القضاء سينشغل عما هو واجب عليه، عما هو واجب عليه. ثم إن أمر القضاء يحتاج إلى رجل يكون ذا شخصية وقوة وحزم، وهذا لا يتوفر في العبد. الأمر الرابع الذكورة، أي أن يكون ذكرا، فلا تتولى المرأة القضاء لأنها ليست من أهل الولاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث أبي بكرة. فمن شرط الولاية كذلك أن يكون القاضي ذكرا، لأن المرأة ليست أهلا للقضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. واليوم تغيرت الأحوال وتقلبت الأمور، لو قال إنسان هذا الكلام لقالوا: أين المساواة؟ المساواة بين الذكر والأنثى ليست من شرع الله جل وعلا. شرع الله جل وعلا أمر بالعدل بين الذكر والأنثى، فأعطى للذكر حقوقا تليق به، وأعطى للأنثى حقوقا تليق بها. الأمر الخامس العدالة، فلا يولى الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان لا يقبل خبره فعدم قبول حكمه من باب أولى، أي إذا كان لا يقبل أصلا في باب الشهادات فكيف يكون حكما من كان هذا حاله. السادس السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر، بمعنى أن السلامة من العاهات بأن يكون ماذا؟ بأن تكون حواسه سليمة، يسمع جيدا، يبصر جيدا، يتكلم جيدا، لأن هذه الآلات آلات الحكم، هذه الآلات آلات الحكم، يعني يسمع الدعاوى ويرى المتخاصمين ويحكم بلسانه بين الخصمين. فقالوا لا بد من هذه الحواس أن تكون متوفرة، وأن تكون موجودة. والبصر كما ذكر فيه وقع فيه شيء من الخلاف، وذلك أنهم قالوا بأن البصر ليس بشرط، إذ أن من كان أعمى يستطيع أن يحكم اعتمادا على سمعه، اعتمادا على تمييز أصوات المتخاصمين، ولا سيما إذا اقترنت به قرائن أخرى. قالوا وحكمه أو حاله كحال الحاكم إذا أتي ببينة بغير اللغة العربية التي يقرأها، من يقرأ له؟ ها يا جماعة، يعني الحاكم إذا أتي له بينة بلغة غير عربية لا يحسنها، إذا نظر إليها الحاكم هل سيستفيد؟ ها يا جماعة ما يستفيد، لابد من ماذا؟ من أن يقرأها عليه غيره ويترجم، فيعتمد في الحكم على ماذا؟ على مجرد السماع، فقالوا كذلك يقال في أمر البصر في بقية الأحكام. واضح يا جماعة؟ فذكر بعضهم ذهب إلى هذا، وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له. الأمر السابع أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي القضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة، وهذا لا بد منه، أي لا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي ولي القضاء بها، لأنه إذا لم يكن عالما بالأحكام بماذا سيحكم؟ واضح يا جماعة؟ لا، إذا لم يكن عنده علم بالأحكام الشرعية بماذا سيحكم؟ لكن كما ذكر إذا جاءت مسائل تحتاج إلى اجتهاد ولم يكن من أهل الاجتهاد، ففي مثل هذه الحالة يستفتي المفتي، فإذا أجابه المفتي بما استفتي فيه وجب عليه العمل بفتوى ذلك المفتي أخذا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذه شروط كما سمعتم ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في شروط القاضي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أن شرط القضاء والحكم والولايات عموما وخصوصا، أو أن للولايات والأحكام بشكل عام لابد من توفر ركنان، الركن الأول الأمانة، والركن الثاني القوة، فلابد أن يكون قويا أمينا، وأمينا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: مدار الحكم، مدار القضاء، حقيقة القضاء وماهيته تدور على هذين الأمرين، لا بد أن يكون قويا في الحكم، والقوة في الحكم ترجع إلى العلم والأمانة، يعني ترجع إلى ماذا؟ إلى العلم. فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم العادل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله، فلا بد من توفر هذين الأمران في القاضي، أن تكون عنده أمانة بحيث أنه يحكم بحكم يوافق الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا بد أن تكون عنده قوة على إنفاذ ذلك الحكم الذي علمه من الطرق الشرعية، الذي علمه من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما سمعتم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدير هذا الركنان على جميع القضاة. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يعني في بعض الولايات قد لا يوجد الوصفين معا، أمين وليس بقوي ضعيف، أو قد يكون قويا لكن ليس بذلك بتلك الأمانة، فماذا يصنع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ يقال ماذا يجمع بين أمرين، إن وجد الأمران وجد الوصفان في شخصين يجمعان في ذلك الحكم، الأمين مع ماذا؟ مع القوي. فالأمين يكون محل الخشية والخوف، والقوي محل التنفيذ والحكم، وهكذا. فإن ما وجد إلا أحدهما، أو وجد أحدهما على صورة والآخر على صورة، أي أحدهما أرجح من جهة والآخر أرجح من جهة، يعني عندهما أصل الأمانة وأصل القوة لكن أحدهما أرجح من الآخر في الوصف، فأيهما يقدم؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما في كلام له معنى أنه يقدم الأقوى، لأن باب الحكم يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قوة لأجل إنفاذ الأحكام. المسألة الثالثة: آداب القضاء آداب القاضي. المسألة الثالثة: آداب القاضي وأخلاقه، وما ينبغي له وما لا ينبغي. الأول: ينبغي أن يكون القاضي قويا ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف، لينا من غير ضعف، لئلا يطمع القوي في باطله وييأس الضعيف من عدله. عندكم في النسخة الأخرى ولا ييأس؟ في النسخة الأخرى ولا ييأس؟ ها؟ لئلا يطمع القوي في باطله وييأس. عندنا في نسختنا في النسخة الأخرى ولئلا ييأس موجود في النسخة أو لا؟ أنا عارف أنه معطوف، بس النسخة الأخرى موجود أو لا؟ وييأس. طيب، يعني هو سيكون كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى العطف على نية تكرار العامل ولئلا ييأس، لكن مع بعد الجملتين ربما تكون الجملة فيها شيء من ماذا؟ من الضعف، فمثل هذا يستحب العلماء رحمهم الله تعالى تكرار العامل، أن يكرر العامل فيقال لئلا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، ولا ييأس الضعيف من عدله. طيب، فكما ذكر ينبغي في القاضي أن يكون ذا هيبة وقوة وشخصية لكن من دون كبر، لأجل أن لا يطمع، يعني الإنسان إذا كان قويا وجاء أحد الخصوم وأيضا هو قوي لكن رأى الحاكم ذا هيبة ما يطمع فيه، بخلاف ما إذا رآه ضعيفا فإنه يطمع فيه، وكذا يكون لينا لأجل ألا يخاف الضعيف من إيصال ما أراد إيصاله من الحق الذي له، فيكون كما يقال متزلا معتدلا في القوة وفي كذلك اللين لأجل أن يصل إلى المقصود. الأمر الثاني أن يكون حليما متأنيا لئلا يغضب من كلام الخصم، لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم. أن يكون حليما متأنيا أي لا يستعجل، لا يغضب، لا يقاطع المتخاصمين أو أحد المتخاصمين، بل يستمع بأناه وتؤده ويهدأ، فإذا فرغ المدعي انتقل، يعني كلمه: ما بينتك؟ إذا أتى بالبينة قضى بها وكانت معتبرة، إذا لم تكن عنده بينة انتقل إلى المدعى عليه: ما تقول في هذه الدعوة؟ وهكذا كون متأنيا وحليما كذلك، لأنه إذا كان مستعجلا أو سريع الغضب أو ما شابه ذلك، ربما يمتنع صاحب الحق من الإدلاء ببينته وبرهانه على الحق. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة، قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لأجل ماذا؟ لأجل هذا المعنى، لأنه يكون مشوشا فلا يستطيع استيعاب الأمر، ولا يستطيع كذلك الحكم بالعدل، ولا سيما مع شدة التشويش. فينبغي له أن يكون متأنيا حليما رحب الصدر، يستمع الدعاوى وينظرها، وما كانت معتبرة اعتبرها، وما كانت غير معتبرة ردها وبين وجه ردها، وهكذا. الأمر الثالث أن يكون ذا فطنة، أن يكون ذا فطنة ويقظة لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، أي أن يكون عنده دهاء وعنده فطنة، لا يكون مغفلا، لأنه كما سمعتم بعض الناس، بعض أصحاب الخصومات أصحاب مكر ودهاء، فإذا رأوا من الحاكم غفلة دخلوا عليه من ذلك الباب، وجعلوه يغير الأحكام لصالحهم من تلك الثغرة التي وجدوها في ذلك الحاكم، بخلاف ما إذا كان الحاكم ذا ذكاء، ذا فطنة، ذا دهاء، فإن هذا مطلوب، فإن هذا مطلوب في الحكم. الأمر الرابع، ينبغي أن يكون القاضي عفيفا ورعا نزيها عما حرم الله، وهذا الأمر فيه واضحا، لأنه لو فتح عينيه على ما في أيدي الناس لما صلح له حال ولا صلح للناس حال. لماذا؟ لأنه يكون ينظر إلى من سيعطي أكثر وله الحكم، فيتلاعب بالقضاء ويتلاعب بالأحكام، وهذا باب شر قد حصل في كثير من البلاد، فحصل فساد للقضاء عظيم بسبب ذلك، بسبب عدم التأدب بهذا الأدب. ومنه يعلم أن الآداب المذكورة منها ما هي واجبة، ومنها ما هي من الآداب المكملة للقاضي. فالقاضي ينبغي أن يكون القاضي عفيفا ورعا يخاف الله جل وعلا، نزيها عما حرم الله، وقوله نزيها، نزيها عما حرم الله، هذا واضح، هذا واجب أم ليس بواجب؟ واجب، واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، الأمر الخامس أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة، أن يكون قنوعا صدوقا، قنوعا أي لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، وصدوقا في كلامه، لا يكون كذابا أو متلونا أو مراوغا، بل يقصد الحق وينظر إلى المتخاصمين بمنظار واحد، لا يميز أحدهما على الآخر، ولا يقدم أحدهما على الآخر، ولا يحابي أحدهما على الآخر، بل يجعل جميع المتخاصمين في مكان واحد وفي منزلة واحدة في قلبه. والحق أحق أن يتبع حيث كان ومع من كان. بل من عدل العلماء، يعني الفقهاء، من أشياء ذكروها في هذا الباب أنه لو حصل أن تداعى مسلم وغير مسلم، قالوا يقدم غير المسلم حتى لا يظن غير المسلم بأنه حاب المسلم، لأجل أن لا يظن غير المسلم أن القاضي المسلم حاب المسلم، فيقول قد قدمت المسلم لأنه على دينك، فقالوا يقدم غير المسلم لأجل أن تندفع هذه الشبهة من قلبه، بخلاف ما إذا جاء رجلان يتداعيان معا كلاهما على الإسلام وكلهما يدعي، كلهم مدعى، كلاهما مدعي، فمن يقدم؟ قال العلماء يقدم الأسبق بالدعوة، فإن كانا معا، يعني كلاهما يقول يا قاضي، كلاهما مع بعض، قالوا يقرع بينهما قرعة، فمن خرج حظه بدأ به. الأمر الخامس أن يكون قنوعا صدوقا ذا رأي ومشورة. قال علي رضي الله عنه: لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. وهذا الأثر ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، وقال: لم أقف له على إسناد. الأمر السادس: يحرم على القاضي أن يسار أحد الخصمين، أو يحابي أحدهما، أو يلقنه حجته، أو يعلمه كيف يدعي، لأن هذا من ماذا؟ من الجور وعدم العدل والمحاباة. ومقام القاضي مقام ماذا؟ مقام إنسان يأخذ الحق لذي الحق كائنا من كان ويعطيه إياه. الأمر السابع: يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا شديدا، وقيد بالغضب الشديد لأن أصل الغضب ربما لا يخلو منه إنسان، أصل الغضب ربما لا يخلو منه إنسان، يعني أحيانا تأتي بعض الدعاوى ربما تغضب القاضي لما يرى عليها من ماذا؟ من تلونات أحد المتخاصمين، قد يسبب له ماذا؟ غضبه. هل نقول له لا يجوز لك أن تقضي؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. المقصود بالغضب الغضب الشديد الذي يشوش عليه الاستماع والإنصات الحسن والحكم بمقتضى العلم والعدل. قالوا: يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان غضبا شديدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان، والحديث متفق عليه كما تقدم. ويقاس على الغضب كل ما يشوش على الفكر من المشكلات والهموم والجوع والعطش والتعب والمرض وغيرها، أي غيرها من الأمور التي تسبب تشويشا على الحاكم. فكل ما يشوش على الحاكم فإن الحاكم يمنع من القضاء وهو على تلك الحال، يعني مثلا جاء خبر فرحا شديدا بحيث أنه تشوش فكره فلم يستوعب الحجج من المتخاصمين ولم يستطع معه أن يحكم بالعدل، يقال له: لا تحكم حتى يذهب عنك مقتضى ذلك. كذلك لو كان به جوعا شديدا، مرضا شديدا، وما شابه ذلك، إذ العلة من ذلك التشويش. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجد متى ما وجدت هذه العلة وجد معها الحكم، لا يقضي القاضي. الأمر التاسع: يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومن كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس أن يفرق بين من يهدي الهدايا للقاضي بعد الخصومة، بعد أن دخل في القضية مع ذلك القاضي، إذا أهدى له هدايا فيحرم على القاضي أن يأخذ تلك الهدية. لماذا؟ لأنها كما يقول علماء رحمهم الله تعالى بمعنى الغلول، وقد جاء في ذلك حديث: هدايا العمال غلول. ولكن جماعة من أهل العلم يرجحون ضعفه، يرجحون ضعفه، لكن يستدلون بالحديث الآخر الذي جاء في الصحيح في قصة ابن اللتبية التي بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عاملا على زكاة، فأتى بمال فقال: هذا لكم وهذا لي. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام نرسلهم في العمل فيأتينا فيقول: هذا لي وهذا لكم، هل لا جلس ببيت أمه فجاءته هديته؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر: أيما رجل استعملناه على أمر من أمور المسلمين فأخذ منه شيء إلا كان غلولا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن هذه الأحاديث ما كان في معنى استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى على هذا المعنى، على أن القاضي لا يجوز له أن يقبل الهدايا من أحد المتخاصمين، لا يجوز له أن يقبل الهدايا من أحد المتخاصمين، لأنه يكون مائلا إلى أحدهما ويسبب جورا في الحكم، يسبب جورا في الحكم، بخلاف ما إذا كان إنسان بينه وبين القاضي هدايا من قبل ودخل في خصومة واستمر على ما كان عليه من قبل، فإن تلك الهدايا لم تكن لأجل الخصومة، وإنما عاد جرى عليها ذلك الإنسان من قبل وواصلها من بعد، ولو تورع عنها من بعد لكان خيرا وأحسن. لكن هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. قالوا: فلا بأس بشرط أن لا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، أي إذا كان له خصومة خاصة يحكم له فيها صار محل تهمة، صار محل تهمة، فإذا صار محل تهمة هنا يكون ماذا؟ يكون النظر. لذا قيل: ولو تورع عن ذلك كله لكان أفضل، لكان أفضل، لكان أفضل له. لماذا؟ لأجل أن لا يكون سببا للميل إلى من أهدى إليه، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فالقاضي ينبغي له أن ينزه نفسه عن جميع ما يؤثر في قضائه وسمعته، حتى البيع والشراء. لا ينبغي له أن يبيع ويشتري بنفسه ممن يعرفه خشية المحاباة، فإن المحاباة في البيع والشراء كالهدية، وهذه من الدقائق اللي ذكرها ونبه عليها العلماء. وإنما يتعاطى البيع والشراء بوكيل لا يعرف أنه له، لأجل أن لا يحصل له معنى المحاباة التي هي بمعنى الهدية. الأمر العاشر: لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولا لقرابته ممن لا تقبل شهادته له، ولا يحكم على عدوه لقيام التهمة في هذه الأحوال. يعني القاضي إذا كان في قضية وأحد المتخاصمين ممن لا يصلح الحاكم أن يكون شاهدا له، كالأب مع ولده، الولد مع أبيه، الأخ مع أخيه، فإنه لا يكون قاضيا في هذه الحكومة، يبعد. واضح يا جماعة أم لا؟ كما لا تقبل شهادته لا يقبل كذلك ماذا؟ قضاءه. لماذا؟ لأنه محل تهمة. واضح يا جماعة؟ يعني يأتي قاضي من الخصم أبي أو أبوه وشخص آخر، هذا محل تهمة أم لا؟ هذا محل تهمة. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: لا يحكم القاضي بحكم أحد المتخاصمين فيه لا يصلح أن يكون القاضي فيه شاهدا له، والعكس بالعكس إذا كان بينهما عداوة، لأن القاضي في مثل هذه القضية يكون حكمه حكم المدعي، واضح؟ والمدعي لا يصلح أن يكون شاهدا، فضلا عن أن يكون حكما، واضح هذا جماعة؟ لو أنا ادعيت على إنسان بأنه أخذ مالي، أكل مالي، من يشهد لك؟ قل أنا شاهد. يعني أنت خصم وأنت شاهد، تصلح هذه الشهادة؟ لا. كذلك في الحاكم، إذا كان خصما لذلك الإنسان لا يصح أن يكون ماذا؟ حاكما في تلك القضية، ولو كان في قضية أخرى بينهما خصومة. واضح جماعة أم لا؟ طيب، الأمر الحادي عشر: لا يجوز للقاضي، لا يحكم القاضي بعلمه، لأن ذلك يفضي إلى تهمته، أي لا يحكم إلا بماذا؟ إلا بالبينات والبراهين، لا يحكم إلا بالبينات والبراهين. ويدل على هذا أحاديث، يدل على هذا أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين في قصة هلال بن أمية، أو قصة العجلاني التي لاعن امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الملاعنة: لو أتت به على وصف كذا وكذا وكذا فهو لفلان، أي لزوجها، وإن جاءت به على وصف كذا وكذا وكذا فهي لفلان المتهم، فأتت به على الوجه المكروه. جاء في بعض الروايات: لولا أن كتاب الله سبق لكان لي معها شأن آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن القاضي يحكم بماذا؟ بالبينات، ولو كان في قرارة نفسه يعلم أن الحق على أن الدعوة اللي ادعى بها المدعي أنه فيها محق. واضح يا جماعة أم لا؟ فيحكم بالبينات، يحكم بالبينات. نعم، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، له أن يحكم بالقرائن القوية، إن كانت هناك قرائن محتفة قوية استطاع أن يحكم بواسطة تلك القرائن عمل بها، أما بمجرد علمه من غير بينات ولا قرائن فلا، من غير بينات ولا قرائن ولا قرائن فلا. يعني القرائن استدل العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الحكم بها بأدلة، منها ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قصة سلمان عليه السلام، في قصة المرأتين اللتين ادعتا أن الولد لهما، هذه قالت ابني وهذه قالت ماذا؟ ابني، وما عندهم بينة، فقال نقسمه ماذا؟ نصفين، شطرين، نصف بنصف. فقالت الكبرى نعم، وقالت الصغرى وكانت أمه لا، فلتأخذه هي. فقضى سلمان رضي عليه السلام بأن يكون الطفل لمن؟ للصغرى. هل عنده بينة؟ ها يا جماعة، ببينة أو بقرينة؟ بقرينة، واضح؟ فهذا من هذا الباب. الأمر الثالث عشر أو الثاني عشر: يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب له الوقائع وغيره، يكتب له الوقائع، يعني طيب، يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب له الوقائع وغيره، أي ويتخذ إنسان آخر ممن يحتاجه لمساعدته، مثلا واحد يعني كما سيذكر كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم، لكثرة انشغاله بأمور الناس فيحتاج من يساعده، أي فيحتاج إلى من يساعده. فالقاضي لا بأس أو يستحب له هذه الأمور، يعني مثلا يجعل الإنسان إذا احتاج إلى شهود، من شهودك؟ يقول فلان وفلان، يكون عنده إنسان أمين يقول له اذهب فاسأل عن فلان وفلان مثلا في مسجدهم، من يعرفهم من الثقات المعروفين يزكونهم حتى نقبل شهادتهم، هذا يكون ماذا؟ معرف للشهود. أو يأتي بمن يشهد لهم بالعدالة وعرف حالهم، ويكون له كاتب مثلا، ويكون له مرتب حاجب، يدخل خصمان ويبقى بقية الخصومات في الخارج، وهكذا. الأمر الثالث عشر: يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد قضاءً فإذا لم يجد قضى بالإجماع، فإن لم يجد قضى بالإجماع، والإجماع لا يكون إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يقال يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع، لأن الإجماع ثالث الأدلة، الإجماع ثالث الأدلة المتفق عليها، ولا سيما الإجماع المنضبط المعتبر. فالعبارة الأولى أن يقال يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، لأن قولهم فإن لم يجد قضاء بالإجماع، الإجماع كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى الصحيح لا يقوم إلا على النص، لا يقوم إلا على النص. نعم، قد يكون النص خفيا وقد يكون النص جليا. فإن لم يجد وكان من أهل الاجتهاد اجتهد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي، فيأخذ بفتوى المفتي كما تقدم. إن كان أهل الاجتهاد حل له الاجتهاد، لأنه يدخل دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله فلو أجران، يدخل دخولا أوليا من؟ ها يا جماعة، القاضي يدخل دخولا أوليا، القاضي لا سيما إذا كان من أهل الاجتهاد، وإذا أخطأ فله أجر. فإذا لم يكن أهلا للاجتهاد سأل أهل العلم، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر الرابع عشر، يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء. كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه وآسي بين الناس في وجهك، وآسي أي سوي بينهم، وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك أي في ظلمك. تقدم هذا الأثر رواه الدارقطني، أو تقدم معنى هذا الأثر، وهذا الأثر رواه الدارقطني وغيره، وهو صحيح، صححه العلامه الألباني رحمه الله تعالى كما في كتاب الإرواء. نكتفي بهذا القدر وقد أطلنا، والله المستعان، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.